عليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نعم، وصل حديثنا للمبحث الخامس من مواضع صناعة الجدل، هو مواضع الأولى والآثر. ذكرنا سابقا أن المواضع منها عامة ومنها ما هو خاص. من المواضع العامة قلنا موضع الأولى أو موضع الآثر. قال المصنف: وأصل هذا الباب، يعني من مواضع الإثبات والإبطال، هو من مواضع الإثبات والإبطال، الأصل فيه ترجيح شيء واحد من شيئين بينهما مشاركة في بعض الوجوه. يعني عندنا أحد شيئين يوجد لأحدهما كل ما للثاني ويزيد عليه، كل ما يوجد للأول ويزيد عليه. مثال ذلك: شخص عالم وعندنا شخص أعلم منه. الشخص العالم عنده نسبة علم 50%، والشخص الآخر عنده نسبة العلم عنده 80 أو 90%. الشخص الثاني عنده نفس 50% مال الأول وعنده زائد عليها اللي هي 40، يعني هو درجة علمه 90%. نعم، فإذا كان شخص أعلم من الآخر بنسبة 50%، ذول يشتركون بالعلم. لكن إذا كان الآخر يزيد على 50 يسموه أعلم، عالم وأعلم. ولا عكس، يعني هذا أبو 50 ما عنده الزائد اللي عنده أبو 90، عنده بس مقدار 50. ولا فالآخر ليس لديه كل ما للأول الأعلم. هذا مثال. فنقول زيدون أعلم منين؟ من خالد، فهو أولى بالعلم، أعلم فهو أولى. مثال آخر: العدد 100 والعدد 50. العدد 100 فيه جميع ما في 50، لأن بيه 50 وزائد عليه، فيقولون هذا العدد 100 أزيد من العدد 50. لماذا؟ لأن بيه 50 وزيادة على 50، هذا يسموه أزيد. فيقولون العدد 100 هو أولى وأزيد من العدد ماذا؟ 50. بس 50 ما ليس فيها كل ما يوجد 100، لأن 50 عندها فقط 50، عندها بعض ما للمئة وليس كل ما للمئة. هذا معنى قول المصنف ترجيح شيء واحد من شيئين بينهما مشاركة في بعض الوجوه. هذا معنى الاشتراك، إنه يشتركون بنسبة علم 50%، يشتركون بنسبة العددية 50، لكن الآخر يزيد والثاني ما عندما كل الأول. فنقول إن زيد أعلم فهو أولى من خالد، العدد 100 أولى وأزيد من عدد 50، فهي أولى وآثر ممن علمه أقل أو ممن عدده أقل. هذا بالأمثلة العددية والمادية. وعدنا أيضا بالأمثلة المعنوية، مثلا نقول الملكات الروحية ما زيد نسبتها 50%، وملكات خالد الروحية 90%. يعني شو نقول؟ خالد أولى من زيد في ملكات الروحية، هذا فيقولون عنه أشرف، خالد أشرف من زيد. معنى الشرفية يعني معنى الرتبية، رتبته وشرفه أعلى من زيد، لأن ملكاته الروحية والمعنوية أعلى، فيسموه أشرف، يسمونه أشرف. وهكذا إذا قلنا مثلا الزمان قبل سنة، وعدنا زمان قبل 20 سنة، فالقبل سنة موجود السنة من 20، بس 20 سنة بها السنة وزائد عليها، والسنة ما عدها إلا هاي السنة، إلا هذا مقدار الزمان. فش نقول؟ نقول ما قبل 20 سنة أقدم من مما قبل السنة. هذا معنى الترجيح واحد من شيئين يكون بينهما مشاركة في بعض الوجوه. والألفاظ المستعملة المتداولة في التفضيل وهي كلمة آثر. آثر يعني المقدم، يعني نقول هذا الشخص مقدم على الشخص الآخر بالعلم، أو العدد 100 مقدم على العدد 50، يسموها آثر. آثر يعني مقدم. وأولى يعني أولى بالتقديم، أولى بالترجيح، أولى بالتفضيل، وأفضل وأكثر. ونعم، وعدنا مثلا أزيد. أزيد هاي تأتي في باب الأعداد، نقول العدد 100 أزيد من 50. وأشد، هذا الأشد يأتي لمورد التفضيل بالموارد الكيفية، مثلا نقول ضوء الشمس أشد من ضوء المصباح، مثلا نقول بعد بالنسبة للشدة ضوء المصباح أشد من ضوء الشمعة وما شابه ذلك، هذا يصير بالأمور الكيفية. أو نقول علم زيد أشد من علم منه خالد، لأن العلم هم يعتبر أمر كيفي. وأشرف، أشرف هاي بالأمور المعنوية بالألوان، الألوان من الكيفيات، أحسنتم. نقول الأبيض أشد من البياض، وهذا الجدار أشد من بياض هذا الثوب. بالأمور المعنوية تأتي معنى الأشرف، نقول خالد أشرف من زيد لأنه هو أكثر منه في البلكات الروحية. وأقدم، أقدم يأتي بالياء أمور الزمانية، نقول 20 سنة أقدم من قبل سنة، مصح؟ وما يجري مجرى ذلك، وما يقابل كل واحد منها، من اللي قابلهن منه الأنقص، الأكثر، الأكثر شيء قابله الأنقص. بعد عندنا الأخس، الأخس قابل الأشرف، هذا أشرف هذا أخس. والأقل، الأزيد شيء قابلها الأقل. والأضعف، الأقوى مثلا يقابل منه الأضعف، والأقدم يقابل الأحدث، وهكذا وما شابهه. ولكل من كلمات التفضيل هذه خصوصية، يقصد بالمصنف الخصوصية أنه ما مرة هذه التفضيلات تأتي في باب الأعداد، مرة تفضيلات تأتي بالأمور الكيفية، مرة تفضيلات تأتي بالأمور المعنوية، مرة تفضيلات تأتي بالأمور الزمانية، وهكذا. يقول كل واحدة منها إلى خصوصية بحسب العدد، الكيف، الزمان، المكان، لكن يطول الكلام في شرحها. نعم، بس إحنا الآن حتى في مورد الشجاعة والكرم، نقول مثلا علي أشد شجاعة من الصحابة، أقوى، أشد، أكثر، أولى، مقدم على الصحابة، لأن ماذا؟ شجاعته أقوى منهم، أو علم أكثر منهم. نقول علي أولى بالتقديم، لأن علمه ماذا؟ أكثر من علم غيره من باقي الصحابة. هذا يسمى مورد تفضيل، مورد تقديم بالأولى. وإنما يحتاج إلى المواضع في هذا الباب في الأمور التي لا يظهر فيها التفاضل لأول وهلة. يعني مرات أكو أشياء واضحة ما يحتاج إحنا نفضل بيناتها، لأن التفضيل بيناتها واضح، مثل ضوء الشمس وضوء القمر. طبعا معروف الشمس أشد ضياء من القمر، بعد ماكو مورد للتفضيل، لا تقول ضوء الشمس أشد من ضوء القمر، لأن هذا واضح بين، هذا أمر واضح. لكن نعم، وهكذا مثل العدد 100 أزيد من عدد 50، ماكو داعي تفاضل بين 100 و50، لأن هذا واضح بين، ما بمورد شك وتردد. إنما وين يرد مورد التفضيل والأولى والآثر؟ بالموارد المشكوكة، المتردد بها، المتوقف بها. لو شكينا إن فلان أعلم من باقي العلماء، في مورد الشك، في مورد التردد، نقول زيد أعلم من باقي العلماء الآخرين، إذا حصل عندنا تردد وشك، أو وهكذا. أما الموارد الواضحة أو نقول مثلا علي أولى بالإمامة ويقدم على الصحابة، لماذا؟ لأنه أكثرهم علما، أقضاكم علي، أعلم أهل أمتي علي، كثير من الأحاديث. إذا أنت جاي تناظر شخص وتجادله في أولوية الإمامة، وجاي تستدله بتقديم الفاضل على المفضول، تستعمل لهذا موضع الآثر، نقول لعلي أولى بالتقديم لأن هو فاضل والباقين مفضولين، هو أشد علما، أشد شجاعة، أشد، وهكذا. هذا يسمو موضع الأولى. إذا الشخص الآخر يشك وتردد في تقديم أولوية علي بالخلافة والإمامة، هذا مورد تردد، مورد شيء، تجيب له من مواضع الأولى والآثر، تقديم الفاضل، الفاضل يقدم أولى على المفضول، وهكذا. إذن المصنف يقول إحنا نحتاج موضع الأولى والآثر مو بالأشياء الواضحة البينة اللي التفاضل بيها مبين، لا، نحتاجها بالموارد اللي ما يظهر بيها التفاضل لأول وهلة، يعني بأول الأمر، يعني ما يظهر بيها بوضوح. ليش المصنف عبر لأول وهلة؟ يعني يقصد إنه التفاضل موجود بس الآخر ما واضح عنده بيشك وتردد، لكن إذا أمعن، إذا فكر، إذا تأمل، إذا دقق، يجد أن التفاضل موجود لأول وهلة غير واضح. وإلا فما هو ظاهر التفاضل؟ يعني ما كان واضحا فيه، الظاهر يعني الواضح، اللي التفاضل بظاهر واضح بين، هذا بعد ما يحتاج إنه ماذا نوجد التفاضل به، مثل إن الشمس أكثر ضوءا من القمر، هذا واضح بين. وإذا كان أحد الطرفين هو أعلم العلماء بشهادة الجميع، بعد ما يحتاج يقول زيد أعلم من الجميع، لأن هذا أصبح ظاهر واضح بين، والآخرين أقل علما منه، فالأعلم هنا مقدم على الجاهل. نعم، يكون إيراد الموضع لإثباته. يعني إحنا ليش إيراد؟ يعني المجيء، إحنا ليش نورد الموضع، ليش نأتي به، ليش نستنبط منه حكم مشهور؟ لإثباته، يعني لإثبات التفاضل، لأن التفاضل وقع مورد شك، مورد تردد، فلذلك نأتي به. وأما إذا كان واضح بين فبعد إيراد الموضع ما إلى حاجة. المصنف يعبر عنه يقول هو إثبات التفاضل به من قبيل الحشو واللغو، حشوا ولغوا. الحشو يعني الزيادة، يعني هو أمر واضح بين وانت جبته زائد عن الحاجة، ولغوا اللغو مقصود به يعني لا نفع فيه، لأن الأمر الواضح البين ما يحتاج إلى توضيح أو بيانه. لهذا قال يكون المواضع اللي يكون بها التفاضل ظاهر وواضح، مثل إن الشمس أكثر ضوء من القمر، يكون إيراد الموضع لإثباته يعني لإثبات التفاضل حشوا يعني زيادة، ولغوا يعني لا نفع فيه لأنه من الواضحات. وكثير ما يقع التنازع بين الناس في تفضيل شخص على شخص آخر، يقولون زيد أعلم من خالد في مورد العلمية، يقولون مثلا خالد أقدم من زيد خبرة أو معرفة وما شابه ذلك، أو شيء من الأشياء، بل حتى من المأكولات والملبوسات والمسكونات، يقول مثلا هذا الطعام أفضل من هذا الطعام، هذا البيت المسكون أفضل من ذاك البيت، هذا اللباس أفضل من ذاك اللباس، بل حتى بالمراتب والوظائف والأخلاق والعادات كثير. نقول مرتبة زيد أعلى من مرتبة خالد، مثلا وظيفة خالد أعلى وأرفع من وظيفة زيد، وهكذا بالأخلاق والعادات. والتنازع تارة يكون من هو الأفضل مع الاتفاق على وجه الفضيلة، يعني كل واحد من الطرفين متفقين عند علم، بس الكلام مو هل هو عالم أو جاهل، الكلام من هو الأعلم من الآخر، لأن احنا قلنا الطرفين لابد يكونون مشتركين ببعض الوجوه. شنو الشركة بين زيد وخالد؟ الاشتراك بالعلم. احنا متفقين على وجه الفضيلة انه موجود عندهم اللي هو فضيلة العلم، بس كلامنا من هو الافضل من الاخر، من هو الازيد، من هو الاولى، من هو الاكثر بالعلم. فكل واحد من الطرفين له نفس الفضيلة، الا ان لا نعلم انها ثابتة لهما على وجه بالتساوي لو بالاشتداد، يعني زيد يساوي خالد بالعلمية لو اشد منه، لو افضل اولى يقدم عليه من احد الطرفين. نعم، كأن يتنازع شخصان في أن حاتم الطائي أكثر كرما أم معن ابن زائدة. حاتم الطائي معروف شخصية كانت تعيش بالعصر الجاهلي، عرف بالكرم والعطاء والبذل. ومعن ابن زائدة هو قائد عربي شهير كان من أمراء أبو جعفر المنصور على مدينة اليمن، أيضا عرف بالعطاء والبذل والكرم. الآن إذا حصل عندنا تنازع، إنه من الأولى والأفضل والمقدم في الكرم والجود والبذل والعطاء، حاتم الطائي لو معن ابن زائد الشيباني، من هو الأكثر كرما وجودا؟ مع الاتفاق بينهما على أن الكرم فضيلة، إحنا متفقين أنه كل واحد عنده كرم، هذا أولا، بس كلامنا منو أشد كرما، منو أكثر كرما؟ وثانيا متفقين إنه الكرم اللي اتصف بحاتم ومعن كلاهما فضيلة، يعني الكرم والبذل والجود والعطاء من الفضائل. نعم، وإنه قد اتصف بها معا، اثنيناتهم متصفين بالكرم، لهذا احنا جبنا مورد الأولى والآثر، نريد نقدم أحدهم، وإلا إذا أحد الطرفين ما متصف بالكرم بعد ماكو وجه للأولوية، لأن احنا مشترطين مشاركة بينهما. ومثل هذا النزاع إنما يتوقف على ثبوت حوادث تاريخية تكشف عن الأفضلية وليس على هذا الفن. يقول المصنف هذا التفضيل ما إلى علاقة بصناعة الجدل، لأن هذا التفضيل راجع إلى أنه ننظر للتاريخ، نشوف التاريخ كيف وصف حاتم وكيف وصف مع ابن زائدة؟ من هو أكثر بذل وعطاء؟ من اللي يعطي أكثر؟ من اللي يأثر على نفسه؟ وهكذا وهكذا. مثل لو كان زيد عالم وخالد عالم، هما مشتركان بأصل وجود العلم عند الطرفين، لكن الشك من الأعلم منهم، من الأشد، من الأكثر علمية، زيد أم خالد وما شابه ذلك. وأخرى يكون طبعا إذا قلنا منو الأكثر كرام، المصنف يقول هذا ما له علاقة بصناعة الجدل، هذا وين يكون المورد ماله؟ تتبع للحوادث التاريخية. وأخرى الآن راح يختلف التنازع، يكون النزاع في وجه الأفضلية، كأن يتنازعان في أنهما أيهما أولى، يعني أولى يعني منو اللي يقدم بالكرم؟ حاتم لو معن ابن زائدة. إذا قلنا منو الأفضل، منو الأكثر، قلنا هذا نتبع بالتاريخ. بس إذا قلنا منو الأولى، منو المقدم، أو يهما أولى بأن يوصف بالكرم، مع الاتفاق على إن معنا يقصد معن ابن زائدة، والمصنف جاء بمنصوب على اعتبار إن تنصب الاسم الأول. مثلا يجود بفضل ما له، وحاتم يجود بكل ما يملك. معن ابن زائدة هو كان من أمراء بني العباس، وكان الرجل هو أمير، والأمير تحت يده أموال، ولو الأموال العامة، فيعطي يبذل. يجود بفضل ما زاد له، بمن معن ابن زائدة بمن يجود، بمن يعطي كرم، بمن يعطي أمواله، بفضل ما زاد له، يعني ما زاد من أمواله، بالفضل الزائد الموجود عنده ولو من الأموال العامة يعطي. بينما حاتم كان يجود بكل ما يملك، يعني معن ابن زائدة يعطي الزائد عنه، وحاتم يعطي الضروري اللي كان يملكه ويحتاجه. مو تسمعون بالقصص التاريخية إن حاتم عندما نزلوا عليه ضيوف ما كان يملك إلا فرسه، وكانت فرسة عزيزة عنده لأن كان معاشرها سنين، ومع ذلك ذبح الفرس العزيزة عليه حتى يطعم ويكرم ضيفه، مع أنه هو محتاج الفرسة. هذا شنو معناه؟ يعني كان يجود بما يملك وهو مورد حاجة إليه. هنا ما زاد من ماله، ما فضله، هذا كان يعطي معن ابن زائدة. وحاتم يجود بكل ما يملك، حتى ما زاد على ماله وقت الحاجة إليه. وإحنا لعله سابقا هم روينا هاي الرواية، إنه حاتم أحد الأيام كان في معركة مع قومه، وانحصر مع شخص راد يضربه، فقال فهذا الشخص استعمل حيلة، قال له هب لي رمحك، يريد يضربه برمح، قال له هب لي رمحك، أعطى رمحه. فحتى بموطن الحرب حاتم اضطر محماله، لأن هاي سجية عنده، ما يرد الطالب. وإن كان الشخص الآخر خذها حيلة حتى يخلص من سلاحه. فهنا ما حاتم يعطي كل ما يملك، حتى ما زاد من ماله وما لم يزد الذي هو في مورد الحاجة إليه، مع الاتفاق أيضا على أن ما جاد به معن أكثر بكثير في تقدير المال، خصوصا أنه معن ابن زائدة كان أمير وعنده أموال تحت يده كثيرة، مو مثل مع حاتم كان ما يملك من المال إلا مال الشخصي. مما جاد به حاتم، وحينئذ يكون النزاع في العبرة في الأفضلية بالكرم، هل هو بمقدار العطاء فيكون معن أفضل من حاتم؟ يعني إحنا نريد نعرف الأساس والعبرة والمناط بالأفضلية بالكرم. شنو مقصودكم هو أفضل وأولى ومقدم بالكرم؟ يعني اللي يعطي العطاء الكثير، إذا عطاء كثير معن ابن زائدة كان يعطي كثير لأنه هو أمير وعنده أموال كثيرة، وحاتم كان يعطي بس بأمواله شخصية، فيكون معن أفضل من حاتم، أو بما يتحقق به معين الإيثار فيكون حاتم أفضل. يتحقق به مع المعين، يعني الجوهر، جوهر الإيثار. الإيثار يعني تقديم الغير على النفس. حاتم كان يقدم الغير على نفسه، كان يعطي ما يملك وما هو موطن الحاجة إليه، فمن هو الآثر؟ معن اللي يعطي الزائد، لو حاتم اللي كان يعطي الضروري. حاتم إذا قلنا المدار بالإيثار، فحاتم كان يؤثر على نفسه ويقدم غيره. نعم، مو في قوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني هم يحتاجون الطعام بس يقدمون الغير ويعطون طعامهم إلهم. نعم، ويمكن أن يتمسك القائل الأول منه اللي يقول إن المدار والأفضلية بالكرم بمقدار العطاء الأكثر بموضع في هذا الباب، يعني في مواضع الأولى والآثر، بقاعدة مشهورة: إنما يفيد خيرا أكثر فهو آثر وأولى بالفضل. يعني الخير الكثير من يأتي من العطاء الكثير من المال الكثير، فيكون من هو الأولى والأفضل معا، لأن معا كان يعطي أكثر يعني خيره أكثر، فيكون معا أفضل. ويمكن أن يتمسك القائل الثاني اللي قلنا اللي يرى أنه أفضلية الكرم تتحقق بمعين الإيثار، يتمسك أيضا عندنا بموضع آخر مشهور، وهو: إنما ينبعث من تضحية أكثر بالحاجة والنفس فهو آثر وأولى بالفضل. لأن يعني حاتب كان يعطي شنو؟ مورد حاجته، مورد أساسي ضروري إلى كان يعطيه، فإذا هو أكثر إيثارا، فيكون حاتم أفضل، لأن معا ما كان يطي بس الزائد عن حاجته، ما فضل وزاد عنه. فهذان موضعان من هذا الباب، يعني من باب مواضع الأولى والآثر، يمكن أن يستدل بها الخصمان المتجادلان. الأول يتمسك بموضع مشهور: ما يفيد خيرا هو أولى وآثر وأولى بالفضل. والثاني الخصم شي يتمسك أيضا بموضع مشهور، وهو إنه اللي آثر على نفسه ويعطي مورد حاجته هو والأكثر تضحية هو هذا الأولى والآثر بالفضل. هذا أقصى ما أمكن بيانه من المواضع. يعني هذا المصنف يقول غاية ما يمكن لنا أن نبينه في هذا المختصر، وعليك بالمطولات في استقصائها إن أردت ومن الله تعالى التوفيق. اللي يريد يتبين ويتضح لأكثر من المواضع يقدر يراجع الكتب والمصنفات اللي خصصت في صناعة الجدل. نعم. الآن نتكلم عن المبحث الثالث وهو الوصايا. هناك بعض الوصايا يوصى بها المتجادلين. طبعا الوصية يعني شنو؟ معنى الأفضل أن يأخذ بها، الأولى والأجدار أن ما يتجاوزها. فهناك وصايا توصى للسائل وتعليمات ينبغي له أن يأخذ بها، وهناك أيضا بعض التوصيات والتعليمات للمجيب أيضا ينبغي له والأجدر أن يأخذ بها ولا يتجاوزها. تقدم في الباب الأول راح نتكلم في مبحث الوصايا عن تعليمات السائل، وبعدين نتكلم عن تعليمات المجيب. تقدم في الباب الأول من هو السائل؟ قلنا السائل منه اللي يسأل وينقض ويهدم وضع الشخص المجيب المحافظ على ما يعتقد به ويلتزم به. وعليه لتحصيل غرضه، شنو غرض السائل؟ ينقض ويهدم الوضع اللي موجود عند الشخص المقابل وخصم المجادل، وهو الحصول على اعتراف المجيب. وإحنا قلنا طريقة المجادلة أنك أنت أول مرة تسأله كأنك مستفهم، فتأخذ منه اعترافات، تستلم منه الإجابة وتخليه يقرب بعض الأمور، ثم بعد ذلك ماذا تفعل؟ تهيئ قياس جدلي وتنقض عليه، تهدم. فأنت شو تريد تحصل من مقابل المجادل اللي تقابله؟ اعترافات، مو صحيح؟ إقرارات، حتى من يعترف مني يقر تنقض عليه. واللي تحصيل غرضه هو الحصول على اعتراف المجيب أن يتبع التعليمات الثلاثة الآتية: أولا أن يحضر لديه قبل توجيه السؤال الموضع، لأن أنت سؤالك من راح تستنبطه؟ من الموضع. الموضع يعني القاعدة المشهورة الكلية اللي أنت راح تشعب وتتفرع وتستنبط منها حكم مشهور. كون قبل ما توجه للسؤال أنت الموضع والقاعدة مالك موجود عندك اللي حتى تستنبط من الحكم المشهور. نعم. أو المواضع، الموضع يعني القاعدة، والمواضع لعله قواعد متعددة التي منها يستخرج المقدمة المشهورة اللازمة له يعني للاستدلال. فإذا لم يعرف السؤال ولم يستطع الاستنباط من المواضع، بعد ما يستطيع السائل ينقض ويهدم وضع الخصم المجادل له، ما يستطيع. لابد عندك موضع تستنبط منه سؤال حتى تسأله. نعم. هذا أولا. اثنين، أن يهيئ في نفسه قبل السؤال أيضا الطريقة والحيلة التي يتوصل بها لتسليم المجيب بالمقدمة والتشنيع على منكرها. لازم تهيئ بنفسك قبل لا تطرح السؤال من أنك إذا طرحت السؤال عليه وحصلت منه اعتراف وإقرار، اعترافه وإقراره شلون الدخل بهيئة قياس جدلي تغلبه وتنقض عليه. كون أنت مهيئ القياس قبل شنو؟ قبل السؤال، حتى من تسأله من يعترف من يلتزم اعترافه وإلزامه تأخذه من عنده والوضع أنت مهيأ عندك مباشرة تستنبط منه حكم مشهور، الدخل بقياسك الجدلي وتنقض عليه. الطريقة والحيلة، الحيلة يعني الوسيلة، ما هي طريقتك، ما هي وسيلتك اللي تتوصل بها لتسليم المجيب بالمقدمة حتى يسلم ويقر المجيب بالمقدمة، ثم بعد ذلك ماذا تفعل؟ تنقض عليه. والتشنيع على منكرها، يعني شو معنى التشنيع؟ التشنيع يعني التقبيح. إذا هو رجع وأنكر ما أقر بي، أنت راح تقبحه، تقول له قبل قليل أنت اعترفت والتزمت وأقريت، كيف الآن تهرب منه؟ يعني شنع عليه، تقبح عليه. على السائل أن لا يطالب المجيب بالاعتراف بالمقدمة مباشرة، إنما لابد ماذا؟ يصرح له بما يريد به الوصول إليه، ثم بعد ذلك يأخذ منه أقرار والتزام، ثم بعد ذلك يهيئ له القياس المناسب علما للنقض عليه. ثالثا، لما كان من اللازم عليه، يعني على السائل، أن يصرح بما يضمره في نفسه من المطلوب الذي يستلزم نقض وضع الخصم، فليجعل هذا التصريح آخر مراحل أسئلته وكلامه. طبعا أنت بالنتيجة جاي تجهدل وتريد تغلبه وتريد تفحمه، بس لابد تبين المطلوب اللي أنت تريد تسأله، لابد تسأله وتبين ما المطلوب اللي أنت ضامره بنفسك، بس لا تسأله من أول وهلة، لأن إذا سألت من أول وهلة راح يفر، راح يهرب، بس يعرفك أنت ناقض عليه أو أنت خصم سائل تريد تنقض وضعه، بعد ما يسلم لك وما يعطيك اعترافات لأن يتهرب من عندك. فلذلك لازم على السائل ما يصرح بما يضمره من المطلوب ماله، وحتى ما يعرف الشخص المقابل أنك تريد ينقض وضعه. على السائل ما يطلب المجيب بالاعتراف بالمقدمة مباشرة. لهذا احنا قلنا أكو وسائل. شنو هي الوسائل؟ أنك تسأله كأنك مستفهم، وهو شي يتوقع أنك تريد تطلب علم ومعرفة، فيوضح لك، يبين لك أليس كذا كذا، يجيبك نعم هذا كذا وهذا كذا، ثم بعد ذلك أنت شو تسوي؟ تنقض عليه. لهذا يقول المصنف فليجعل هذا التصريح، يعني التصريح بما يضمره في نفسه من المطلوب، آخر مراحل أسئلته وكلامه، مو يجعل أول كلامه، ولا إذا جعل أول كلامه والخصم عرفه جاي ينقض عليه، إيش راح يسوي الخصم؟ يفر، يهرب، بعد ما يعترف ولا يسلم لك، وأنت بعد ما تقدر تتغلب عليه. وبعد أن يأخذ من الخصم الاعتراف، يعني الإقرار والتسليم بما يريد، ويتوثق من عدم بقاء مجال عنده للإنكار، يعني من نخليه يقر يعترف يسلم، الآن بين مطلوبك، اسأله، انقض عليه. هذه الخطوات الأولى الرئيسية التي يجب أن يتبعها السائل في مهمته. ما هي الخطوات؟ قلنا أن يحضر قبل السؤال الموضع. اثنين، أن يهيئ في نفسه الطريقة والوسيلة والقياس اللي يخليه يتوصل به لتسليم المجيب. وثلاثة، ما يصرح بمضمور ما في نفسه من المطلوب، بل يجعل هذا آخر مراحل أسئلته وكلامه. ثم لأخذ الاعتراف طرق كثيرة، ينبغي أن يتبع أحد الوصايا الآتية. هسه السؤال الأول، كيف نسل ونأخذ من الاعتراف والإقرار، وما هي الطريقة والحيلة والوسيلة في ذلك؟ طيب ليش تتبع وصايا؟ المصنف يقول لابد نذكر لكم وصايا لأن الطرق مختلفة. شنو السبب في اختلاف الطرق؟ المصنف بالهامش يبين، يقول لأن الناس يختلفون كثير في أخلاقهم وأمزجتهم. أكو شخص أنت جاد له، خجول، عنده حياء، هذا تقدر يمكن تتغلب عليه، وطريقة حصول الاعتراف والتسليم منه لعله هين سهل. وأكو شخص وقح صلف، فهذا صعب، مو بسهولة ماذا تأخذ من الاعتراف والتسليم، فذول درجاتهم متفاوتة. وأكو منهم الصبور الجلد على الكلام والجدل، أكو شخص ينازعك يخاصمك ويطول وياك، ما يعطيك اعتراف وما يعطيك ماذا تسليم من أول الأمر. وأكو شخص ضعيف مستغذي، يعني مباشرة سؤال سؤالين سلم لك، اعتراف اعترافين ذكر لك. الناس تختلف بدرجاتهم، فيقول المصنف درجاتهم كثيرة. ومنهم اللبق اللسن، عنده لسان ويتكلم وما يتلعثم وعنده اطلاق لسان، هذا مجادلته تصير صعبة مو بالسهولة الهينة، مثل يقول مثل ما احنا نقول بالعامية أكلني بلسانه، يعني ما أقدر بس أحكي وياه يأكلني، لبق لسانه سريع الكلام. ومنهم العي المتلعثم، العي يعني الثقيل اللي يتلعثم في كلامه، اللي هو متردد أو اللي يقطع كلامه، هذا يصير موطن ضعف عالية. فلهذا هم درجات. وشخص معتمد برأيه متصلب بعقيدته، أكو أشخاص إيش قد ما تحاول تغير رأيه وعقيدته هو صلب متجذر سواء كان على الحق أو الباطل. أكو ناس متجذرين صلبين على الحق، وأكو ناس متمسكين راسخين بالباطل. إيش قد ما تحاول تجادله تخاصمه تناقضه ما يغير عقيدته. وبينهم المقلد المطاوع لغيره، أكو شخص لا يقلد الآخرين، شاف الناس تتبع كذا اتبع معاهم، بس من تجادله وتبين له الحق يترك اتباع الناس وين يروح؟ لعله للحق. نعم. فإذا كل واحد منهم له درجات، فلذلك طريقة المجادلة ينبغي للسائل أن يلاحظ خصمه من يا نوع الشديد الضعيف حتى يناسب طريقة المقول معه. لهذا المصنف يقول أكو عندنا مثل مشهور يقولون لكل مقام مقال، أنت قولك راح يختلف ويا مقامك. نعم. الوصايا اللي لابد أن يتبعها السائل، أولا أن لا يطلب من أول الأمر التسليم من الخصم بالمقدمة اللازمة لنقض وضعه، مو من المباشرة تقول له أنت تسلم بهذا الأمر، أنت تعترف، أنت تقر، لا تبين له هذه الطريقة، لأن إذا عرفك أنت تريد تأخذ منه إقرارات أو اعترافات أو تلزمه، هو يعرفك أنت مجادل إليه فما يعطيك. لا تبين له من أول الأمر التسليم من الخصم بالمقدمة اللي أنت تريد تنقض بها وضعه، وإلا لاستطاع الخصم أن لا يعترف لك بالمقدمة ويهرب منك، ما يعطيك اعتراف وتسليم وإقرار. وبعبارة ثانية ينبغي أن لا يقتحم الميدان في الجدل في أول جولة بالسؤال. المصنف عبر عن الميدان لأنه هو ساحة للنقاش. إذا أنت دخلت بالجدل مو من أول جولة بجدالك تطرح عليه الأسئلة وتريد منه التزامات أو اعترافات أو إقرارات. لا يقتحم الميدان في الجدل من أول جولة بالسؤال عن نفس المقدمة المطلوبة له. لهذا احنا المصنف سابقا ذكر قال السئلة لا تسئلة مباشرة، السئلة بأمر كأنه يعتقد أنه ما إلى علاقة بالأمر الأول، بس أنت من تأخذ قراره ترجع لتسئل علما عن الأمر الأول. وذكرنا احنا أمثلة إذا تذكرون أخوتي، ذكرنا حوادث مع الهشام بن الحكم، كان يسأل بطريقة غير مباشرة، بس بعدين يلتف ويرجع علما على مطلوبه الأول. نعم. والسر في ذلك إن المجيب حينئذ يكون في مبدأ قوته وانتباهه. الشخص اللي أنت تجادله ويجاوب عنك، إذا أول بداية الجدل ترى هو قوي منتبه، مو مثل ما تأخذ من اعترافات والتزامات بعدين راح يضعف شوي شوي. فأول جولة هو ترى قوي منتبه، قد ينتبه إلى مطلوب السائل. إذا أنت وضحت له وطلبت منه من أول أمر التسليم، راح يسرع بالإنكار والمعاندة ويفر منك، فيسرع في الإنكار يعني ينكر ويرفض ويجحد ويعاند بالاعتراف وما يعطيك إقرار بتلك المقدمة. ثانيا، وإذا انتهى به السؤال عن المطلوب، الآن السائل سأل وأخذ إقرارات وأخذ اعترافات والتزامات من المجيب، الآن لابد يبين السؤال عن مطلوبه، لأن قلنا هذا لابد يخلي ماذا آخر مراحل أسئلته وكلامه، فلا ينبغي أيضا أن يوجه السؤال رأسا على نفس المطلوب حتى ينقض وضع المجيب، خشية أن يشعر فيفر من الاعتراف. يعني مو مباشرة تنقض عليه وتذكر مطلوبك، لأنه يمكن يفر يقول لك لا أنا ما قصدت كذا، قصدت كذا، أنا ما اعترفت لك وسلمت لك لأجل كذا. فلذلك خشية وخوفا من أن يشعر المجيب فيفر من الاعتراف والإقرار والتسليم اللي طاكية قبل قليل، بل له مندوحة عن ذلك. المندوحة مرت علينا بالفقه يعني السعة والفسحة، يعني عندك طريق للتخلص. إذا أنت وجهت مطلوبك بالسؤال مباشرة هو راح يفر، لكن أنت عندك سعة وفسحة وطريقة للتخلص ما تخليه يفر عن ذلك باتباع أحد الطرق والحيل. الحيل يعني الوسائل. شنو الطرق والوسائل اللي أنت تتبعها؟ حتى ما تخليه يفر ويهرب. نعم، المندوح يعني السعة، الفسحة، التخلص. لك طرق للتخلص، أنت تريد تتخلص ما تخليه يفر، ما تريده يهرب من الاعتراف، فعندك مندوحة وسعة وفسحة وطريق للتخلص من ذلك، تتبع أحد الطرق اللي راح نذكرها لك. هاي الطرق والحيل والوسائل مهمة في أنه ما تخليه يفر من الاعتراف. والمصنف بلها مش يذكر أنه لا ضير في اتباع مثل هذه الحيل في مخاصمة ذوي العناد والاستكبار عن الحق. لا ضير يعني لا ضرر ولا بأس أنه هاي الحيل والطرق أنت ويا من تتبعها إذا كان المجادل الخصم إليك معاند أو مستكبر على الحق، يعني هو يعرف الحق وما يقبل به، مثل أصحاب الاعتقادات والمذاهب الباطلة، ذول يعرفون الحق بس ما يريد يترك مذهبه. أولا، أن يوجه السؤال عن أمر أعم من مطلوبه، فإذا اعترف بالأعم ألزمه قهرا. يعني مثلا تسأل عن أسئلة عامة وتأخذ منه جواب عن هذا الأمر العام وبعدين تستدل عليه. مثلا تقول له أليس الفرس حيوان؟ يقول لك نعم. هل هو حساس؟ نعم. بعدين تقول له كل فرس حيوان وكل حيوان حساس، إذن كل فرس حساس. إذا قبل الخصم ذلك راح يجاوبك، توجه له السؤال عن أمر أعم من مطلوبك، فإذا قبل الخصم ذلك الأمر الأعم راح يتسلسل معك، يذكر لك أجوبة، وأنت تأخذ من الأعم المن للأخص، تتدرج معه. بعدين ألزمه قهرا بالاعتراف بالأخص بطريقة القياس الاقتراني، لأن أنت راح تأخذ من العام للخاص وتستدل بالعام على الخاص، تصير منه من الكل المن للجزئي، وتسوي له قياس اقتراني، كل فرس حيوان وكل حيوان حساس، إذن كل فرس حساس. كما لو كان هذا الشخص المقابل ما يريد يقر ويعترف أنه الفرس ثابت له خصوصية أنه حساس وما شابه ذلك. الثاني، أن يوجه السؤال عن أمر أخص، فإذا اعترف به فبطريقة الاستقراء يستطيع أن يلزم خصمه بمطلوبه، لأن أنت بديت وياه من العام تقدر تنتقل للخاص الجزئي. وأكو طريقة توجه له أسئلة عن أمور خاصة جزئيات، تقول له هاي النار تحرق وتلك النار تحرق وتلك تحرق، بعدين بالاستقراء وين تنتقل من الجزئي لمن للكلي. يعني احنا قلنا سابقا الاستقراء هو سير من الجزئيات لمن إلى الكليات، سير من الداني إلى العالي. إذا وجهت له سؤال عن أمر أخص جزئي واعترف به، وأكثر الأفراد يعترفون بالجزئيات لأن جزئيات قريبة منهم بخلاف العموميات، الأعم الاعتراف بها أصعب، فبطريقة الاستقراء تستطيع أن تلزم خصمك بمطلوبه، لأن الاستقراء كما قلنا هو ماذا؟ استدلال بالخاص على من؟ على العام، والسير من الجزئي لمن؟ إلى الكلي. الثالثة، أن يوجه السؤال عن أمر يساويه، يعني توجه له السؤال عن أمر مساوي مشابه إليه، ثم تنتقل إلى مطلوبك بطريقة التمثيل، فإذا اعترف به فبطريقة التمثيل يمكن من إلزامه إذا كان ممن يرى التمثيل حجة، مثل شخص ينكر أنه النبيذ حرام بس نقول له أليس النبيذ مسكر؟ نعم. يقول نعم. أليس الخمر مسكر؟ نعم. ثم تنتقل تقول له بما أن النبيذ مسكر والخمر مسكر والخمر حرام لإسكار، إذن النبيذ حرام لإسكار. هذا طريقة التمثيل، إذا كان الشخص المقابل يرى أن التمثيل حجة ملزم بالمنطق لأنه استدلال بالشيء المساوي. تلاحظون أخوتي بالنقطة الأولى تتكلم عن طريقة الحجة اللي هي القياس، سير من الكل المن للجزئي، والنقطة الثانية تتكلم عن من؟ عن الاستقراء، سير من الجزئي إلى الكلي، والطريقة الثالثة تتكلم عن منه؟ التمثيل اللي هو الأمر المساوي، الجزئيان المتشابهان. هاي ثلاثة أمثلة المصنف ذكرها على نحو أنواع الحجج: قياس، استقراء، تمثيل. الرابعة، أن يعدل عن السؤال عن الشيء إلى السؤال عما يشتق منه، مثل ما إذا أراد أن يثبت أن الغضبان مشتاق للانتقام فيقول له مثلا كل غضبان مشتاق للانتقام، فينكر الخصم فيقول له الآباء يغضبون على أبنائهم وليس لديهم رغبة للانتقام منهم. يعني إذا شخص راد يثبت لك أنه كل شخص غضبان، ليش يغضب؟ لأنه يعني يشتاق للانتقام، يريد ينتقم. نحن إحنا إذا ردنا نبطل هذا الشيء شو نقول له؟ نقول له والآباء يغضبون على أبنائهم، وليس هذا معناه أنه يريدون أن ينتقمون منهم، أحيانا يغضبون على أبنائهم لأجل مصلحتهم. فليس كل غضب هو يراد منه الانتقام. قد ينكر الخصم ذلك لو سئل عنه، فيدعي مثلا إن الأب يغضب على ولده ولا يشتاق للانتقام منه، فيعدل إلى السؤال عن نفس الغضب. الآن راح نسأل عن مبدأ اشتقاق لفظة الغضبان، فيقال له أليس الغضب هو شهوة الانتقام؟ يعني ما نقول له مباشرة إن الغضبان مشتاق للانتقام، إنما نحاول بطريقة أخرى نصل إلى نفس النتيجة، نقول له أليس الغضب هو شهوة الانتقام؟ هنا السؤال لم يتعلق بنفس الغاضب الفاعل، إنما تعلق بنفس صفة الغضب. يعني إحنا ما جاي نسأل عن الغاضب، أليس الغاضب هو ماذا يشتاق للانتقام، إحنا جاي نسأل عن صفة الغضب. نقول الغضب هي ليست شهوة عند الإنسان، الشهوة يعني الرغبة، أليست هي شهوة ورغبة عند نفس الغاضب؟ ويقال في تعريف الغضب بأنه شهوة الانتقام. إذا قال نعم، نعم الغضب رغبة موجودة عند الإنسان، نقول إذا شهوة يعني رغبة، وإذا رغبة يعني بها انتقام. إذا اعترف به نقول له إذن الغاضب مشتهي المن للانتقام. لاحظوا أخوتي، إحنا ما رحنا لمن سؤالنا عن الفاعل، رحنا لسؤال عن الصفة، بس هو من سلم بالصفة ألزمنا بمن بحكم الفاعل باعتبار أنه هاي الصفة موجودة في الغاضب. نعم. الخامس أن يقلب السؤال بما يوهم الخصم أنه يريد الاعتراف منه بنقيض ما يريد. يعني نحاول نأخذ منه ما نشعره أنه نريد النقيض، إذا اعترف راح يقبل بنقيض المطلوب. كما إذا أراد مثلا إثبات أن اللذة خير فيقال أليست اللذة ليست خيرا؟ لاحظوا أخوتي، هذا يسمي نفي النفي إثبات، أليست نفي، ليست نفي، خيرا يعني شنو؟ أليست اللذة ليست خيرا؟ يعني نريد نقول اللذة هي شنو؟ شر. نفي النفي شنو؟ إثبات. بدل من أن تسأله وتقول له أليست اللذة خيرا، لأنه المجيب إذا التفت ذلك رح ينكر، نسوي له طريقة ماذا؟ طريقة أخرى، نوهمه، نقلب السؤال بما يوهم الخصم أنه يريد الاعتراف بنقيض ما يريد، فنستعمل بدل الإثبات المباشر طريقة بنفي النفي إثبات. هو يفهمها نفي، بس إحنا شرايدين منها إثبات. بدل من أن يقول له أليست اللذة خير، فهذا السؤال قد يوهم المخاطب إنه يعني السائل يريد الاعتراف بنقيض المطلوب، وهو إن اللذة خير، فيبادر يعني المجيب عادة للاعتراف بالمطلوب إذا كان من طبعه العناد لمن يريده السائل. إذا كان هذا الشخص يريد ضد ما يريد السائل، إحنا نحاول نأخذ منه ما يشعر إنه يريد النقيض، إذا اعترف بالنقيض ننقض عليه. المجيب راح المجيب إذا انتبه السؤالك بالمباشرة راح يلفت وينكر إذا شعر منك إنك تريد نقيض المطلوب، فيقول لك أليست اللذة لا تعد خيرا؟ والمجيب بالبداهة سوف يقول لا، ليس الأمر كذلك، بل اللذة خير وهذا هو مطلوب السائل وما شابه ذلك. ولكل من هذه الحيل الخمس مواضع يعني قواعد يمكن الاستناد إليها الاستنباط المشهور، قد تنفع فيها أحدهما ولا تنفع الأخرى، فعلى السائل الذكي أن يختار ما يناسب ذلك المقام، لأن قلنا كل مقام له مقال. أما النقطة الثالثة إن شاء الله يأتي الحديث فيها، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله.